أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره نكمل الكلام في المناقشة الثالثة. عندنا شبهة فلسفية ويوجد مناقشات تطرح على هذه الشبهة. وصلنا إلى المناقشة الثالثة، الاختيار بمعنى الفرص الأكثر. المناقشة الثانية كانت إنكار قوانين العلية، والمناقشة الأولى كانت الاختيار قضية شرطية. إذن الآن في المناقشة الثالثة، ودخلنا في المناقشة الثالثة في الدرس الماضي، قلنا الاختيار بمعنى الفرص الأكثر. فقال بعض الفلاسفة المحدثين بأن الكائنات بطبيعتها تختلف فيما بينها من حيث الفرص التي تحدد سيرها، فالفرص عند الإنسان أكثر من الفرص عند الحيوان، والفرص عند الحيوان أكثر من الفرص عند الحجر أو في الحجر، الفرص في الإنسان أكثر من الفرص في الحيوان، والفرص في الحيوان أكثر من الفرص في الحجر. وكلما تضيقت الفرص وتضيق عدد الفرص وتحددت الفرص وتشخصت الفرص، كان التنبؤ بحركة الإنسان أو الحجر أو الحيوان كانت أكثر، هذا التنبؤ أكثر دقة أكثر إصابة، إلى أن يصل إلى الدقة التامة كما في حركة الحجر. نقول وكلما تضيق وتحدد وتشخص عدد الفرص كان التنبؤ دقيقا في تحديد وتشخيص حركة الكائن وسيره وتصرفاته. فالحجر عندما يقذف بقوة دفع كذا وبزاوية كذا وفي مكان كذا وفي زمان كذا، نعرف بأن هذا الحجر سيسقط في المكان الفلاني في النقطة الفلانية في الإحداث أو في النقطة سين صاد، أي إحداثي النقطة سين صاد. المهم نشخص المكان الذي يسقط فيه الحجر. هذا كلما تضيق وتشخص عدد فرص كان التنبؤ دقيقا، وكلما اتسع وازداد وتفرع عدد الفرص كان التنبؤ غير دقيق، كان التنبؤ غير دقيق، كان التنبؤ صعبا. فالإنسان مثلا يصعب التنبؤ بتحركاته، لماذا؟ لأن الإنسان فيه عدد الفرص، العدد كثير، الفرص فيه كثيرة متفرعة غير محددة أو لا يمكن تحديدها، واسعة، أي شيء تريد أن تعبر. الآن يأتي السؤال، وذكرنا قلنا إلى أي شيء يرجع، وما هو منشأ اتساع الفرص عند الإنسان؟ نقول اتساع الفرص عند الإنسان، تفرع الفرص عند الإنسان، تعدد الفرص عند الإنسان، نرجع إلى الميول والغرائز وإلى العقل. أولا نرجع إلى الميول، إلى أمرين، الميول والغرائز، والأمر الثاني هو العقل. الميول والغرائز، نقول الميول والغرائز في الإنسان أكثر تعقيدا منها في الحيوان، أكثر اتساعا منها في الحيوان، أي الميول والغرائز في الإنسان أكثر اتساعا من الميول والغرائز في الحيوان. الميول والغرائز في الإنسان أكثر تعقيدا من الميول والغرائز في الحيوان، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني العقل. الله سبحانه وتعالى منح الإنسان العقل الذي يحكمه في أفعاله. يحكم الإنسان، يحكم العقل في أفعاله. وإذا لم يحكم العقل كما قلنا، إذا لم يحكم العقل فهو من البهائم، وهو أشر من البهائم، أضل سبيلا من الأنعام. إذن الله سبحانه وتعالى منح الإنسان العقل الذي يحكمه في أفعاله، فهنا يلحظ الإنسان، يدرك، يتصور المصالح والمفاسد، يصدق، أي يدرك المصالح والمفاسد، يصدق بها، يشتاق إليها، يحبها، يتحرك نحوها، يسير على أساسها، يحرك عضلاته على أساس ما أدركه وعلى أساس ما صدقه من مصالح ومفاسد، يحرك عضلاته، يحرك نفسه على أساس المصالح والمفاسد، أي على أساس ما أدرك من مصالح ومفاسد وما صدق به من مصالح ومفاسد، فيتحرك ويسير على أساس ما يحكم به العقل ويدركه، على أساس ما يحكم به العقل وما يدركه العقل. إذن فكثرة الفرص واتساع الفرص وتفرعات الفرص في الإنسان ترجع إلى الميول والغرائز، وتعقيد إلى التعقيد في الميول والغرائز والاتساع في الميول والغرائز عند الإنسان، وترجع إلى العقل الذي يملكه الإنسان. وكثرة الفرص واتساع الفرص وتفرعات الفرص تؤدي إلى صعوبة التنبؤ، تؤدي إلى صعوبة التنبؤ بماذا سيفعل أو بأي شيء سيفعل الإنسان أو بالذي سيفعل الإنسان، تؤدي إلى صعوبة التنبؤ بما سيفعل الإنسان وكيفية تحركه وسيره، لا نتنبأ، يصعب التنبؤ. ومن هذه لاحظ كثرة الفرص عند الإنسان، انتبه، التفت جيدا إلى هذا المعنى، لاحظ أمامك هذا المعنى، تصور هذا المعنى، استحضر هذا المعنى. ما هو المعنى الذي يريد أن تستحضره؟ لنستحضر جميعا كثرة الفرص واتساع الفرص وتفرعات الفرص، نستحضر هذا المعنى، فرص كثيرة متفرعة واسعة تؤدي إلى صعوبة التنبؤ بتحرك الإنسان. لاحظ الفرص الكثيرة الواسعة المتفرعة عند الإنسان التي تؤدي إلى صعوبة التنبؤ بتحركاته وتصرفاته وبسيره، من هذا المعنى ننتزع عنوان، نقول هذا الاختيار، نعطيه عنوان الاختيار. ومن هذه الفرص التي يمتلكها الإنسان ينتزع الاختيار. فالفرص الكثيرة التي لاحظ ليس فقط عنوان الفرص الكثيرة، وإنما الفرص الكثيرة التي تمنع التنبؤ، الفرص الكثيرة التي تمنع التنبؤ هي التي ينتزع منها عنوان الاختيار. فما هو الاختيار؟ الاختيار هو الفرص الكثيرة التي تمنع التنبؤ. هذه هي المناقشة الثالثة. أي ماذا يريد أن يقول أصحاب هذه المناقشة للرد على الشبهة الفلسفية؟ يريدون القول بأنه بالرغم مما طرح في الشبهة الفلسفية من أن الضرورة تساوق الاضطرار وفعل الإنسان مسبوق بالضرورة، إذن فعل الإنسان غير اختياري، أصحاب المناقشة الثالثة يقولون هذه الشبهة غير تامة، لماذا؟ لأن عنوان الاختيار متحقق في الإنسان. من أين؟ لأن الإنسان يمتلك الفرص الواسعة العديدة المؤدية إلى منع التنبؤ بتحركه وتصرفه وسيره، فإذن هو مختار. فعلى هذا الأساس يمكن أن يقول أصحاب على البيان الذي بينناه قبل قليل، ما دام الاختيار متحقق إذن نقول، ما دام الاختيار بهذا المعنى الذي طرحه أصحاب المناقشة الثالثة، إذن هنا الاضطرار لا ينافي الاختيار، حتى مع الاضطرار الاختيار متحقق. كيف؟ مهما اضطر الإنسان فيبقى الإنسان يمتلك الفرص العديدة التي تمنع من التنبؤ، فينتزع من هذا عنوان اختيار، إذن هو مختار. هذا نقاش في المقدمة الأولى، وحتى يكون النقاش أيضا في المقدمة الثانية، فنقول حتى لو كان فعل الإنسان مسبوقا بالضرورة، حتى لو كان فعل الإنسان صادما بالضرورة، حتى لو كان فعل الإنسان فعلا ضروريا، لكن يبقى عنوان الاختيار، يبقى الإنسان يمتلك الفرص التي تمنع من التنبؤ، فهو مختار. طبعا هذا التوجيه فيه مناقشة، لكن نحن لتنمية الذهنية كيف يحتج أصحاب المناقشة الثالثة على الشبهة الفلسفية، وكل شيء قابل للنقاش. هذا هو أو هذه هي المناقشة الثالثة، وهذا هو توجيه المناقشة، أو هذا هو تقريب لمعنى ما يريد أصحاب المناقشة الثالثة. ونأتي الآن إلى الرد على المناقشة الثالثة، على أصحاب المناقشة الثالثة وعلى ما طرحوه. نقول كلامكم ماذا يعني؟ نقول إن الكلام معناه أن الاختيار منتزع من الفرص، واضح كما بينا، فرص تمنع عن التنبؤ أو فرص تمنع التنبؤ ينتزع من هذا المعنى عنوان الاختيار. إذن نقول في الرد أن الكلام معناه أن الاختيار منتزع من الفرص، وأن الفرص من أين منتزعة؟ وأن الفرص منتزعة من الخصوصيات والحيثيات والإدراكات العقلية عند الإنسان. نحن قلنا من أين، ما هو منشأ كثرة الفرص عند الإنسان؟ قلنا ميول وغرائز وعقل، بينا هذا الشيء. ماذا يفعل بالعقل؟ يدرك المصالح والمفاسد ويتحرك على هذا الأساس. إذن عندي إدراكات، عندي تصورات، عندي إدراكات، عندي تصديقات، عندي إدراك لمصالح ومفاسد، وعندي ميول وغرائز. هذه هي الفرص، أو إلى هذا المعنى يرجع الفرص، أو من هنا تنشأ الفرص وكثرة الفرص عند الإنسان. إذن نقول في الرد أن الكلام معناه أن الاختيار منتزع من الفرص، وأن الفرص منتزعة من أين؟ منتزعة من الخصوصيات والحيثيات والإدراكات العقلية عند الإنسان، التي لها علاقة هذه الخصوصيات الحيثيات الإدراكات والفرص أيضا طبعا بالتأكيد، لها مدخلية في تصرف الإنسان، والتي تكون عادة مجهولة عند المتنبئ. هذه الفرص أو هذه الخصوصيات التي ينتزع منها الفرص، هذه الخصوصيات الحيثيات الميول الغرائز عند الإنسان الإدراكات عند الإنسان، تكون عادة مجهولة عند المتنبئ. واضح؟ ما هي الميول وما هي الغرائز عند زيد أو عند عمر أو عند بكر أو عند عموم الناس؟ زيد وعمر وبكر، ما هو مستوى إدراك زيد؟ ما هو مستوى إدراك عمر؟ كيف يتصور؟ كيف يصدق؟ ما هو مستواه الذهني والفكري؟ هذه مجهولة عادة عند المتنبئ. الآن نتحدث عن اختيار الإنسان، لا نأتي بمثال و ننقض بمثال، نقول زيد أو عامر، أو نقول مثلا الإمام سلام الله عليه، ونقول فلان من الصالحين يقول يتنبأ يثبت. لنقول لو سلمنا معك مع هذا، مع أصحاب المناقشة الثالثة، نقول نسلم معكم بأن هذا مختار، الإمام صار مختارا بهذا المعنى لأنه يتنبأ، وزيد من الصالحين أيضا يكون مختارا لأنه يتنبأ ويحدد ويشخص. هذا باللحاظ. لكن اللحاظ الصحيح واللحاظ الأتم أن ننظر إلى المقابل، ننظر إلى الإنسان. لاحظ التفت جيدا هنا، ننظر إلى الإنسان الذي تنبأ بتحركاته المعصومة، أو تنبأ بتحركاته زيد من الناس، أو شخص من أو عمر من الصالحين. فهل نقول، لاحظ، بلحاظ هذا نقول أن هذا الإنسان غير مختار لأن الفرص مشخصة ومحددة، وقد تنبأ الإمام بتحركاته أو تنبأ فلان بتحركاته، فهل يكون هذا الشخص بلحاظ الإمام سلام الله عليه ولحاظ الإنسان المتنبأ الصالح الذي تنبأ فعلا بتحركات زيد أو عمر، هل يكون زيد وعمر غير مختار لأننا شخصنا تحركاته، حددنا تحركاته؟ طبعا لا يمكن أن نفصل بهذا. الإنسان يصدق عليه عنوان الاختيار بلحاظ الإمام سلام الله عليه، وبلحاظ الرجل الصالح زيد، وبلحاظ باقي الناس. هذا بلحاظ جهة التنبؤ. الآن بلحاظ جهة عدم التنبؤ، لاحظ، من أين نقول بأن هذا الإنسان مختار؟ نقول غرائز، ميول، وإدراكات لا نعرف بها، لا نحددها، لا نشخصها، هي التي تحدد تصرف الإنسان، ونحن نجهل هذه، إذن نجهل تصرف الإنسان. لاحظ، إذن ميول مجهولة، غرائز مجهولة، إدراكات مجهولة، لاحظ، لتعدد الميول وجهلنا بها، لتعدد الغرائز وجهلنا بها، لتعدد الإدراكات وجهلنا بها، لتعقيد الميول والغرائز والإدراكات وجهلنا بها، لسعة الميول والغرائز والإدراكات وجهلنا بها، لاحظ، جهل في الميول، جهل في الغرائز، جهل في الإدراكات، ننتزع من هذا الجهل، ننتزع من هذه المجهولات عنوان الفرص، ننتزع من هذه المجهولات عنوان الفرص، والفرص بعد هذا نقول تمنع، فمع الفرص والمنع ومنع التنبؤ ننتزع عنوان الاختيار. إذن نأتي إلى الفرص، إذن الفرص منتزعة من ميول مجهولة، غرائز مجهولة، إدراكات مجهولة. إذن معنى هذا أن الفرص منتزعة وهما من خصوصيات مجهولة عند المتنبئ. من الذي ينتزع الفرص؟ المتنبئ ينتزع الفرص. نحن نقول المتنبئ يصعب عليه، يمتنع من التنبؤ. لماذا يمتنع؟ لاحظ، لأنه انتزع، لأن المتنبئ انتزع من الإدراكات المجهولة والميول المجهولة والغرائز المجهولة، انتزع كثرة الفرص، انتزع الفرص واتساع الفرص. إذن معنى الفرص عند المتنبئ، هذا معنى الفرص، انتزع عنوان الفرص، انتزع من المجهولات، من خصوصيات مجهولة بمعنى آخر، بمعنى أنه يوجد نوع من الملازمة بين الجهل بالخصوصيات وبين الفرص، وهذا أيضا ينسحب إلى وجود ملازمة بين الجهل بالخصوصيات والجهل بالفرص والاختيار، لأن الاختيار هو جهل بالفرص، أو هو كثرة الفرص مع المنع، فالجهل بالفرص يمنع من التنبؤ فيتحقق الاختيار. إذن عندي، لاحظ، عندي ملازمة بين الجهل بالخصوصيات وبين الفرص. وهذا يعني أننا لو علمنا بالخصوصيات لما جهلنا بالفرص، بل لحددنا الفرص وشخصنا الفرص، وبالتالي نحدد الخصوصيات، أي نحدد الخصوصيات. فلو علمنا بالخصوصيات علمنا بالفرص، إذن علمنا بتحرك سير هذا الإنسان، ففي هذه الحالة يكون الإنسان في تحركه يكون مجبرا. هل نرضى بهذا؟ فكما أن الحجر صار مجبرا، لأننا نعرف خصوصيات تحرك الحجر وأين سيسقط، فإذا علمنا بخصوصيات زيد وعمر، ميول وغرائز زيد وعمر وإدراكات زيد وعمر، صار الإنسان مجبرا. هل نرضى بهذا؟ كما ذكرنا في مثال الإمام ومثال الإنسان الصالح الذي أدرك تحركات زيد أو عمر وتنبأ بها. إذن معناه بأن هذا الشخص سيكون مخيرا عند زيد وعند شخص وعند مجموعة من الناس، ويكون مجبرا عند متنبئ آخر وعند مجموعة من الناس من المتنبئين. معناه هذا، معناه أن الاختيار قضية نسبية تعتمد على اطلاع المتنبئ على الخصوصيات، وتختلف من متنبئ إلى متنبئ، من مطلع إلى مطلع. واضح المسألة؟ أرجو أن تكون المسألة واضحة. إذن نقول في الرد أن الكلام معناه أن الاختيار منتزع من الفرص، وأن الفرص منتزعة من الخصوصيات والحيثيات والإدراكات العقلية عند الإنسان التي لها علاقة ومدخلية في تصرف الإنسان، والتي تكون عادة مجهولة عند المتنبئ. وهذا يعني أن الفرص انتزعت وهما من هذه الخصوصيات المجهولة عند المتنبئ، انتزعت وهما من هذه الخصوصيات، ليست حقيقية هذه، من المجهولات، من الخصوصيات المجهولة عند المتنبئ، عند هذا المتنبئ. نقول تعددت الفرص واتسعت الفرص لأننا نجهل خصوصيات زيد، أو لأن المتنبئ يجهل بخصوصيات زيد فتعددت الفرص. إذن هذا الفرص وتعدد الفرص واتساع الفرص الذي هو كان أيضا منشأ الاختيار، انتزع وهما من جهلنا، من جهل المتنبئ بتحركات هذا أو بتصرفات هذا أو بخصوصيات هذا. أما إذا علمنا فستنتفي هذه القضية. إذن وهذا يعني أن الفرص انتزعت وهما من هذه الخصوصيات المجهولة عند المتنبئ، بدليل كيف نثبت وهمية هذا وعدم حقيقة هذه القضية؟ نقول بدليل أن المتنبئ لو اطلع على كل الخصوصيات لتنبأ بحركة الإنسان وتنبأ بسير الإنسان، وهذا يعني أن حاله حال الحجر الذي يتنبأ المتنبئ بكل تحركه وسيره، فيكون الإنسان بناء على هذا، بنظر هذا الإنسان أو بلحاظ هذا الإنسان الذي علم بخصوصياته، فيكون الإنسان مجبرا كما أن الحجر، فيكون الإنسان مجبرا كما أن الحجر مجبر. فهل يعقل مثل هذه النتيجة؟ كيف نعقل مثل هذه النتيجة؟ كيف نعقل أنه سيكون هذا الإنسان مخيرا عند شخص متنبئ، وفي نفس الوقت يكون مجبرا عند متنبئ آخر؟ إذن يكون الاختيار حسب اطلاع المتنبئ على الخصوصيات، إذا كان مطلعا فهو غير مختار، إذا كان المتنبئ مطلعا على خصوصيات هذا الإنسان فهذا الإنسان غير مختار، فهذا الإنسان مجبر، إذا كان المتنبئ غير مطلع فهذا الإنسان مخير. هذه النتيجة غير معقولة. هذه المناقشة الثالثة والرد على المناقشة الثالثة. المناقشة الرابعة للشيخ النائيني قدست نفسه الزكي. المناقشة الرابعة نعطيها عنوان قوانين العلية لا تشمل الأفعال الاختيارية للإنسان. قوانين العلية لا تشمل الأفعال الاختيارية، أي ماذا يريد الشيخ الناين أن يقول؟ يريد أن يقول بأن المقدمة الثانية غير تامة. تذكرون في الشبهة الفلسفية قلنا المقدمة الثانية أن فعل الإنسان مسبوق بالضرورة وفعل الإنسان ممكن فتشمله قوانين عالم الإمكان. المناقشة الرابعة النائيني يقول بأن هذه قوانين الإمكان لا تشمل أفعال الإنسان الاختيارية. كيف سندخل في الكلام؟ إذن يناقش المقدمة الثانية، ينفي المقدمة الثانية. يقول المحقق النائني بأنه يسلم بالمقدمة الأولى، أي يقبل المقدمة الأولى بأن الضرورة تنافي الاختيار، لكنه لا يقبل من المقدمة الثانية، أي أن فعل الإنسان هو نعم من الممكنات لكن لا تشمله قوانين العلية. كيف؟ الآن ندخل. يقول المحقق النائني، المحقق النائني سلم بالمقدمة الأولى لكنه لم يقبل من المقدمة الثانية على إطلاقها، حيث قال إن قوانين العلية لا تشمل الأفعال الاختيارية للإنسان، فالإنسان إذا التفت إلى عمل ما كالصلاة، لاحظ جهود العلماء، يعني الجهد حقيقة هو يعني جزء في تحقق النتيجة، جزء في وجود نظرية، يعني كل من يطرح. لذلك يعني الشيء الصحيح والتام شرعا وعقلا وأخلاقا وعلما، أن باب النقاش يفتح، لا نغلق الأبواب، لا يغلق العلم. ومن النقاش ومن الأطروحات ومن النظريات الأخذ والرد، الإشكال والرد، تصحيح وإبطال، إلى أن نصل إلى نتائج علمية تواكب الحركة العلمية في كل مجالات الحياة. فنتيجة هذا الجهد من هذا العالم وذاك العالم، إلى أن تصل مرحلة إلى من يستثمر هذه الجهود وهذه الأفكار ويعطي النظرية. هذا أيضا، وهذا نرى تطبيقاته في موارد عديدة عند السيد الشهيد الصدر الأول محمد باقر قدس نفسه الزكية. مجموع ما ذكره العلماء، يعني لا يوجد من العلماء، من علماء الشيعة أهل الفقه والأصول، العالم الحقيقي لا يأتي بفكرة من لا شيء، عنده شيء، عنده أساس، لكن لم يكن بذاك النضوج بحيث يستطيع أن يؤسس نظرية كاملة وتامة، يبقى إشكال من هنا ومن هناك. لكن في كثير من الموارد نجد بأن السيد محمد باقر قدس نفسه الزكية، لاحظ هذه الأمانة العلمية، اطلع على آراء العلماء قدر ما يستطيع طبعا، و يعرف ما من يختار وعلى أي شيء يطلع، واستطاع أن أيضا ينتزع لنا ويعطي لنا نظريات تامة أيضا في كثير من الموارد والتطبيقات. إذن نأتي إلى المناقشة الرابعة للنائني، قوانين العلية لا تشمل الأفعال الاختيارية للإنسان. نقول المحقق النائني سلم بالمقدمة الأولى لكنه لم يقبل من المقدمة الثانية على إطلاقها، حيث قال إن قوانين العلية لا تشمل الأفعال الاختيارية للإنسان، فالإنسان إذا التفت إلى عمل ما كالصلاة وانقدح في ذهنه الإرادة الجدية الكاملة، فإنه لا يحصل وجوب وضرورة للصلاة بالمعنى الذي يخرج الصلاة أو الذي يخرج الصلاة أو يخرج الفعل عن قدرة الإنسان. طبعا هذا المورد الذي نحن فيه، البحث الذي نحن فيه من التطبيقات، كيف أن السيد محمد باقر الصدر المعلم الأستاذ كيف جمع الأفكار ووجه الأفكار وأعطانا نظرية جديدة دفع فيها الإشكالات. يعني يوجد عدة مناقشات، يوجد عدة آراء، يوجد عدة نظريات غير تامة، يوجد إشكالات عليها، صف هذا غربل هذه الآراء وأعطانا نظرية جديدة حديثة تامة إن شاء الله. سنرى هذا خلال البحث إن شاء الله. إذن يقول إن قوانين العلية لا تشمل الأفعال الاختيارية للإنسان، فالإنسان إذا التفت إلى عمل ما كالصلاة وانقدح في نفسه الإرادة الجدية الكاملة، هنا عند انقداح الإرادة الجدية الكاملة يقول هل يحصل وجوب وضرورة للصلاة بالمعنى اللي يخرج الصلاة عن قدرة الإنسان، بحيث هو صار انقدح في ذهنه إرادة جدية كاملة، هل أنه فعلا صار مجبرا على فعل الصلاة وتحقق فعل الصلاة منه بدون اختياره وخارج عن قدرته؟ يعني إذا انقدح في نفسه الإرادة الجدية الكاملة هل سيخرج فعل الصلاة بالضرورة منه، أو هو يستطيع أن لا يأتي بالصلاة؟ هذا هو المراد. يقول فالإنسان إذا التفت إلى عمل ما كالصلاة وانقدح في نفسه الإرادة الجدية الكاملة فإنه لا يحصل وجوب ضرورة للصلاة بالمعنى الذي يخرج الصلاة، أي يخرج الفعل صلاة غير صلاة، بالمعنى الذي يخرج الصلاة أو يخرج الفعل عن قدرة الإنسان، وذلك لأن النفس، لاحظ هنا قال وذلك لأن النفس حتى بعد الإرادة، حتى لو انقدحت في نفس الإنسان الإرادة الجدية الكاملة يبقى الاختيار للنفس، وذلك للنفس لأن النفس لأن النفس لأن نفس الإنسان وذلك لأن النفس حتى بعد الإرادة يبقى بإمكانها أن تتحرك نحو الصلاة وبإمكانها أن لا تتحرك. فحينما يصدر، لاحظت أؤكد على هذه لأنها ستأتي إن شاء الله لاحقا، هذا المعنى، هذا التوجيه، هذه الفكرة، هذه الملاحظة، هذا الالتفات من الشيخ النائني استفاد منه المعلم الأستاذ خلال طرح نظريته وتكوين نظريته. وأكد وأكرر وذلك لأن النفس حتى بعد الإرادة يبقى بإمكانها أن تتحرك نحو الصلاة وبإمكانها أن لا تتحرك. فحينما يصدر من النفس فعل الصلاة فقد صدر من النفس فعلان طوليان، أي بعد أن تتم الإرادة عند النفس، هذا الذي قلنا انقدح في نفسه الإرادة الجدية الكاملة، تتم الإرادة في النفس عند النفس فيصدر منها فعلان طوليان، بعد أن تتحقق الإرادة يصدر من هذه الإرادة يصدر فعلان طوليان. كيف؟ الأول فعل خارجي وهو الصلاة، والثاني هو فعل نفساني قائم بالصقع النفس، قائم في النفس في داخل النفس. ما هو هذا الفعل النفساني؟ وهو تأثير النفس وحملتها وإعمالها للقدرة وإعمالها للتحرك وللتأثير واختيارها لإمكانياتها في إيجاد الفعل الخارجي. إذن عندي فعل خارجي وهو الصلاة، نقول أولا فعل خارجي وهو الصلاة، وثانيا فعل نفساني قائم بالصقع النفس، لكن بالدقة عندما نلاحظ نرى بأن الفعل النفساني هو يسبق الفعل الخارجي. لاحظ طولي، إذن الأول هو الفعل النفساني، لكن نحن قلنا أولا وثانيا للتسلسل والترتيب ويعني للبيان لنقول والتوضيح، فقلنا فعل خارجي ووصل لأن الفعل هذا عندنا واضح فذكرناه وانتهينا منه، ولأن الفعل النفساني فيه شيء من الكلام والنقاش والتوضيح والإطالة أخرناه. واضح المسألة إن شاء الله عندكم وعندنا. إذن يعني الشيخ النائني يقول يوجد أولا، لاحظ عندما نرى في ماذا يحصل عند الإنسان عندما يصدر منه فعل الصلاة. الفعل الأول هو يوجد فعل نفساني ويلحق هذا الفعل الخارجي وهو الصلاة. إذن عندي يوجد فعلان طوليان، فعل خارجي وهو الصلاة، هذا هو الذي يصدر وهو آخر فعل يصدر، لنقول آخر جزء من الفعل، حتى نقول يوجد فعل نفساني في كل جزء ومع كل جزء وقبل كل جزء من أفعال الصلاة. لنقول آخر جزء من الفعل الخارجي هو هذا، أو هذا آخر شيء يوجد. إذن عندي فعل خارجي وهو الصلاة، وفعل نفساني قائم بصقع النفس في داخل النفس وهو تأثير النفس وحملة النفس، يعني النفس تؤثر، النفس تحمل، النفس تعمل وتهيئ وترسخ وتوظف وتحرك، توظف القدرة، تعمل القدرة، تعمل التحرك، توظف التحرك، تعمل التأثير. إذن تحمل القدرة، تحمل التحرك، تحمل التأثير، تحمل الإمكانات التي تمتلكها النفس، تعمل القدرة، تعمل التحرك، تعمل الإمكانات التي تمتلكها النفس. النفس تعمل، النفس تحمل ما تمتلك وتعمل ما تمتلك وترسخ ما تمتلك وتسخر ما تمتلك في أي شيء، في إيجاد الفعل الخارجي. لاحظ، إذن عندي إرادة يصدر منها فعل النفس، فعل نفساني قائم بصقع النفس. وما هو هذا الفعل النفساني؟ هو تأثير النفس وحملة النفس وإعمال النفس لأي شيء. النفس تؤثر وتحمل وتعمل وتعمل في القدرة أو للقدرة وللتحرك وللتأثير. إذن عندي فعل نفساني قائم بصقع النفس وهو تأثير النفس وحملتها وإعمالها للقدرة وإعمالها للتحرك وللتأثير واختيارها لإمكانياتها ما تمتلك من نفس من إمكانيات. النفس تسخر هذه الإمكانيات في إيجاد الفعل، هذا المعنى الذي نريد. لاحظ، تسخير إمكانات النفس وتسخير إمكانيات النفس لإيجاد الصلاة، هذا هو الفعل الذي نتحدث، هذا هو الذي هو، هذا هو الفعل النفساني القائم بصقع النفس. هو فعل، هو عبارة عن تسخير الإمكانات، فتسخير إمكانات لإيجاد فعل الصلاة هذا فعل في النفس، فعل قائم في النفس يسبق الفعل، يسبق فعل الصلاة. إذن عندي فعل نفساني قائم بصقع النفس وهو تأثير النفس وحملتها وإعمالها للقدرة وإعمالها للتحرك وللتأثير واختيارها لإمكانياتها في إيجاد الفعل الخارجي. والفعل النفساني هذا الذي أعطيناه عنوان إعمال القدرة، وهذا الفعل النفساني، والفعل النفساني إعمال القدرة نسبته إلى النفس. لاحظ، التفت إلى هذه النكتة، المفروض نحن نعرف هذه المعاني من ما درسناه وقرأناه في المنطق وفي الحكمة وفي الأصول. والفعل النفساني في إعمال، والفعل النفساني الذي هو إعمال القدرة، والفعل النفساني إعمال القدرة نسبته إلى النفس هي نسبة الفعل إلى الفاعل. الفعل النفساني فعل والنفس هي الفاعل، نسبة الفعل إلى الفاعل. لاحظ، لماذا قال نفس الفعل إلى الفاعل؟ عندي فعل وعندي فاعل، وليست، لاحظ، قال نسبة الفعل للفاعل حتى يريد أن يشير إلى ما بعد هذا من كلام. ونقول والفعل النفساني أعمال القدرة نسبته إلى النفس هي نسبة الفعل إلى الفاعل، وليست نسبة العرض إلى محله. التفت، هذا الفعل النفساني القائم بصقع النفس الذي تحدثنا عنه وهو أعمال القدرة، هو من لنقول نقرب الفكرة للتوضيح، نقول هو من مقولة الفعل وليس من مقولة العرض. هنا نقول من مقولة الفعل وليس من مقولة العرض. طبعا بهذا المعنى نقول فعل وعرض بما ذكر هنا، وهي ليست الفعل مقابل، يعني مقولة الفعل ليست مقولة مقابل العرض، وإنما الفعل هو من أيضا من المقولات، أي من المقولات العرضية، أي مقابل الجوهر. يعني كلامنا يرجع إلى المقولات العشر في الجوهر والعرض. لاحظ عندي مقولة الجوهر وعندي مقولات تسع عرضية، وهي الكم والكيف والأين والمتى والوضع والجدة والإضافة وأن يفعل وأن ينفعل. ويوجد تقسيمات أخرى للمقولات العرضية، نقول الكم والكيف والمقولات النسبية اللي تشمل الأين والمتى والوضع والجدة والإضافة والفعل والانفعال. لاحظ أن يفعل وأن ينفعل أو الفعل والانفعال، أنا مجرد يعني أردت أن أشير إلى هذا المعنى. فيرجع إلى يعني نقول فعل أي يرجع إلى مقولة الفعل، والعرض في محله لنقول يرجع إلى مقولة الكيف. صار هذا من مقولة وهذا من مقولة، هذا للتقريب. طبعا كل شيء قابل للنقاش، لا نعرف، نحن لسنا من أهل الاختصاص في هذا العلم، لكن حسب ما يرد في النفس وما يرد على الذهن من معلومات وما سجلنا من أوليات هنا، أيضا لا بأس بهذه الإشارة ولو على أقل تقدير للتقريب. يعني يريد أن يبين بأن هذا الفعل النفساني هو ليس نفس الإرادة، هو ليس الإرادة، الإرادة من مقولة والفعل النفساني من مقولة أخرى، هذه النتيجة التي يريد أن يوصلها المحقق النائني. واضح المسألة؟ يعني يقول هذا الفعل النفساني يعني هو اللي دفع الإشكال عندما يقال أو يعني يرد الإشكال هنا فيدفع هذا الإشكال. يعني ربما يقول أو إن قلت بأن الفعل النفساني القائم بالنفس هو نفس الإرادة، إعمال القدرة وحمل القدرة، تأثير النفس وحملة النفس وإعمالها للقدرة وإعمال التحرك والتأثير واختياره لإمكانياته، هذا هو الإرادة. يقول لك لا، فرق بين أمرين، بين الإرادة وهي عبارة عن عرض إلى محله، عبارة عن نسبة العرض إلى المحال، الإرادة إلى النفس هي نسبة الإرادة إلى النفس هي نسبة العرض إلى محله، فالإرادة عرض بالنسبة إلى النفس. نحن قلنا للتقريب الإرادة هي كيف بالنسبة إلى النفس، أي من الإرادة من مقولة الكيف، بينما الفعل الذي قلنا عنه الفعل النفساني هو من مقولة الفعل أن يفعل. واضح؟ هذا نريد أن نفرق. إذن العبارة تكون بهذا لأنها مذكورة خلال البحوث بهذا أو بهذه الألفاظ، نحن ذكرنا هذه الألفاظ وبينا ماذا يقصد منها. إذن يقول والفعل النفساني إعمال القدرة نسبته إلى النفس هي نسبة الفعل إلى الفاعل وليست نسبة العرض إلى محله. واضحة هنا حتى لا تستشكل، هذه إشكالات يعني ليست بإشكال، يعني ممكن أن ترجع إلى لا مشاحة في الاصطلاح، أما من ينفي المعنى كلياً فهناك نتوقف. هناك نستشكل، هناك لا يمكن التوجيه، لأن المسألة غير قابلة للتوجيه، كما ذكر السيد الأستاذ الشهيد الصدر الثاني قدسة نفسه الزكية، من أمور غريبة استشكلنا عليها خلال البحث الذي صدر والذي يتضمن ردودا على البحث الأصولي، مبحث الأمر الذي كتبه السيد الأستاذ قدسة نفسه، كإنكار رجوع الكليات إلى الله سبحانه وتعالى ونحوها من أمور كثيرة ممكن الرجوع إليها ومعرفتها. إذن نعرف هنا ماذا يريد. يريد أن يقول بأن الفعل النفساني من مقولة هذا، سواء كانت سماها هنا الفعل ومقابل العرض، الفعل مقابل الكيف، أو أي مصطلح استعمله هنا، المهم يقول هذه من مقولة وهذه من مقولة، أي أن هذا الفعل النفساني وليس الإرادة. والفعل النفساني هو تأثير النفس وحملتها وإعمالها للقدرة وإعمالها للتحرك وللتأثير واختيارها لإمكانياتها في إيجاد الفعل الخارجي. والفعل النفساني أي أعمال القدرة، نسميه أعمال القدرة، والفعل النفساني أعمال القدرة نسبته إلى النفس هي نسبة الفعل إلى الفاعل وليست نسبة العرض إلى محله. فمثلا إذا عندي نسبة فعل إلى فاعل وليست نسبة العرض إلى محله، نسبة العرض إلى محله هي الإرادة، وهذا هو الفعل النفساني، فإذا هذا الفعل النفساني ليس هو الإرادة أيها المستشكل. قلنا تصور الإشكال، إن قلت والفعل النفساني أعمال القدرة نسبته إلى النفس هي نسبة الفعل إلى الفاعل وليست نسبة العرض إلى محله. فمثلا الإرادة نسبتها إلى النفس نسبة العرض إلى محله، وهذا الفعل النفساني أعمال القدرة لا تشمله، لاحظ يقول هذا الفعل النفساني أعمال القدرة لا تشمله قوانين العلية. فالفعل النفساني ليس معلولا للإرادة، لاحظ هذا الفعل النفساني ليس معلولا للإرادة، بل بعد أن تتم الإرادة انتهت، تبقى النفس بإمكانها الإتيان بالفعل النفساني، أي تبقى النفس بإمكانها الإتيان بإعمال قدرتها، أو تبقى النفس بإمكانها إعمال قدرتها، تبقى النفس بإمكانها إعمال قدرتها وتحركها نحو فعل الصلاة، وبإمكانها عدم ذلك. فهذا الفعل النفساني اختياري، إذن فالفعل النفساني ليس معلولا للإرادة، بل بعد أن تتم الإرادة تبقى النفس بإمكانها الإتيان بالفعل النفساني، أي تبقى النفس بإمكانها إعمال قدرتها وتحركها نحو فعل الصلاة وبإمكانها عدم ذلك. فهذا الفعل النفساني اختياري. إضافة لذلك فإن النفس، لاحظ هذا الفعل هو فعل اختياري غير خاضع لقوانين العلية، إضافة لذلك فإن النفس يبقى بإمكانها الإتيان بالفعل الخارجي بالتحرك نحو الصلاة وبإمكانها عدم ذلك، فهذا الفعل الخارجي اختياري. لاحظ عندي الفعل النفساني اختياري والفعل الخارجي اختياري. الفعل النفساني ما هو؟ إعمال القدرة. إعمال القدرة اختياري، يبقى الإنسان يعمل القدرة، له يعني الإمكانية والاختيار في إعمال القدرة وعدم إعمال القدرة أو عدم إعمال القدرة. كما أن الفعل الخارجي له إمكانية، له اختيار في الإتيان بالصلاة أو عدم الإتيان بالصلاة. إذن الفعل النفساني اختياري والفعل الخارجي اختياري. إذن الإرادة تحققت لكن توقف كل شيء هنا، توقفت قوانين العلية، يأتي بعد هذا فعل النفس والفعل الخارجي، هذا اختياري وهذا اختياري. فالفعل النفساني ليس معلولا للإرادة، بل بعد أن تتم الإرادة تبقى النفس بإمكانها الإتيان بالفعل النفساني، تبقى النفس بإمكانها إعمال قدرتها وتحركها نحو فعل الصلاة وبإمكانها عدم ذلك. فهذا الفعل النفساني اختياري. إضافة لذلك فإن النفس يبقى بإمكانها الإتيان بالفعل الخارجي. لاحظ تحدث عن الفعل النفساني، أنا أتحدث عن الفعل الخارجي. إضافة لذلك فإن النفس يبقى بإمكانها الإتيان بالفعل الخارجي بالتحرك نحو فعل الصلاة، وبإمكانها عدم ذلك. فهذا الفعل الخارجي اختياري، وهذا الفعل الخارجي يبقى اختياريا حتى بعد أن يصبح ضروريا. إذن نقول وهذا الفعل الخارجي، وهذا الفعل الخارجي يبقى اختياريا حتى بعد أن يصبح ضروريا. كيف يصبح ضروريا؟ حتى أن يصبح ضروريا بعد أن تتم الإرادة، وبعد أن تأتي النفس بالفعل النفساني بإعمال القدرة. يعني بعد أن تتم الإرادة وبعد أن تأتي النفس بالفعل النفساني بإعمال القدرة، يصير هذا الفعل الخارجي يصير ضروريا، أي يصدر، سيصدر بالضرورة، لكن مع هذا نسميه أو يبقى اختياريا. لماذا يصدر بالضرورة؟ يصدر بالضرورة لأن الإرادة تمت، ولأن الفعل النفساني تم، إعمال القدرة تم، إعمال إمكانات النفس تمت وتم. إذن الإرادة تمت، الفعل النفساني تم، إذن الفعل الخارجي صار ضروريا، سيصدر بالضرورة، سيتحقق بالضرورة، لكن مع هذه الضرورة هو اختياري. واضح هذه المسألة؟ إذن نقول إضافة لذلك فإن النفس يبقى بإمكانها الإتيان بالفعل الخارجي بالتحرك نحو الصلاة، وبإمكانها عدم ذلك. فهذا الفعل الخارجي الاختياري، وهذا الفعل الخارجي الاختياري، إذن نقول فهذا الفعل الخارجي اختياري، وهذا الفعل الخارجي يبقى اختياريا حتى بعد أن يصبح ضروريا بعد أن تتم الإرادة. وهذا الفعل الخارجي يبقى اختياريا حتى بعد أن يصبح ضروريا بعد أن تتم الإرادة، وبعد أن تأتي النفس بالفعل النفساني بإعمال القدرة. التفت إلى هذه جيدا. قلنا كيف يصبح هذا الفعل الخارجي ضروريا؟ نقول يصبح ضروريا بعد أن تتم الإرادة، وبعد أن تأتي النفس بالفعل النفساني بإعمال القدرة. هذا لاحظ، تمت الإرادة وأتت النفس بالفعل النفساني بإعمال القدرة، صار الفعل الخارجي ضروريا، لكن مع هذا هو اختياري. وهذا الفعل الخارجي يبقى اختياريا حتى بعد أن يصبح ضروريا بعد أن تتم الإرادة، وبعد أن تأتي النفس بالفعل النفساني بإعمال القدرة. أي أن الفعل الخارجي يبقى اختياريا حتى بعد أن يصبح ضروريا بعد أن تتم الإرادة، وبعد الاختيار، وبعد الاختيار، أي بعد اختيار الإعمال للقدرة. أو نقول وبعد أن تتم الإرادة وبعد إعمال القدرة. وذلك لأن هذه الضرورة للفعل الخارجي، لماذا نقول يبقى اختياريا؟ نقول لأن هذه الضرورة هو صار ضروريا بأي شيء، وذلك لأن هذه الضرورة، الضرورة التي صارت في الفعل الخارجي أو للفعل الخارجي، وذلك لأن هذه الضرورة للفعل الخارجي أتت، لاحظ، أتت في طول الاختيار، ولاحظ لأن هذا أو لأن هذه الضرورة أتت في طول الاختيار. وأحفظ هذه، نقول والضرورة في طول الاختيار لا تنافي الاختيار، الضرورة في طول الاختيار لا تنافي الاختيار، هو أوقع نفسه بالضرورة، يعني اختار أن يكون مضطرا، فالاضطرار هنا لا ينافي الاختيار، والضرورة في طول الاختيار لا تنافي، لاحظ، والضرورة في طول الاختيار لا تنافي الاختيار. إذن عندي المتحصل، عندي إرادة، عندي فعل نفساني هو أعمال القدرة، هو هذا اختيار، وعندي فعل خارجي الصلاة أيضا اختيار. هذا الفعل الخارجي يصير ضروريا بعد تحقق الإرادة وفعل النفس، لكن مع هذا يبقى اختياريا. يرد على كلام الشيخ النائني، أي يرد على المناقشة الرابعة للدائني ما سنذكره إن شاء الله لاحقا إذا بقيت الحياة وبقينا. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.